الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نسأله بها أن يجعلنا في عباده الذاكرين له غير الغافلين عنه، مهما غفل عنه الغافلون وذكره الذاكرون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل من ذكر الله عز وجل، وخير من عبد الله في هذه الدنيا، وخير من بعثه الله ليبين للناس طريقهم إلى الله، وخير من هدى إلى صراط مستقيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين وما هو على الغيب بضنين. فصلوات ربنا وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي الناس إلى صراط ربهم المستقيم، صلاة وسلاما نسأل الله بهما أن يحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه ويده شربة لا نظمأ بعدها، وأن يجعلنا ما بقينا في الدنيا على طريقته وسنته، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فلقد أهل علينا هلال شهر شعبان، ذلكم الشهر الفضيل الذي لا يعرف الناس قدره. أهل علينا شهر شعبان بين رجب ورمضان، بعد أن أخذت الدهشة والفرحة والبهجة والسرور الناس والأمة بقدوم شهر رجب، ومع أواخره تكثر الهمم وتضعف العزائم ويغفل الناس عن رب العالمين، حتى يفيقوا مرة أخرى مع قدوم شهر رمضان، فتنتابهم في شهر شعبان غفلة، وتعتريهم في شهر شعبان سهوة، يغفلون فيها عن رب العالمين سبحانه، حتى شاع بين الناس أن شهر رجب ومثله من الأشهر الحرم خير من شهر شعبان. وإن كان معلوماً لدى الجميع أن شهر رمضان هو أفضل الشهور على الإطلاق، ولكن غفل الناس عن قيمة شعبان. وحينما نراجع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وننظر في هديه القويم وسيرته العطرة، نجده كان يخص شهر شعبان بأعمال وذكر، والسلف من ورائه والصحب الكرام رضوان الله عليهم كانوا يهتمون في شهر شعبان اهتماما بالغا، ما بين صائمين وقارئين يصومون النهار ويقرؤون القرآن، حتى اشتهر شهر شعبان عندهم بشهر القراء لكثرة ما يقرأ فيه من القرآن. جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته صام في شهر أكثر منه في شعبان. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وفي رواية غير رمضان. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي زيادة في رواية أخرى عند الإمام البخاري ومسلم أيضا رحمهما الله تعالى: وكان يصوم شعبان كله. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع شهر شعبان بعد رجب وقبل رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام جدا، فما كان يحب أحد أن يراه صائما إلا رآه صائما. يتوقع أنه يجد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم صائما تطوعا لله، وفعلا حينما يقابله ويلقاه يجده صائما لله. وكان يحب أحدهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا فيجده مفطرا، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر هكذا طول السنة. ولو فاته شيء مما تعود صيامه طول العام لعذر من الأعذار مما كان يصومه تطوعا ونافلة، كان يصومه قضاء في شعبان، فكان يكثر صومه جدا في شعبان، حتى قال من لاحظه كلما رآه وجده صائما قال: كان يصوم شهر شعبان كله. هذا حسب ما رأى، اليوم قابله فرآه صائما، وغدا وجده صائما، ولم يره في يوم ولم يعلم إن كان قد صام أو لا، ثم قابله بعد ذلك فلقيه صائما. وكان كلما يلقاه في شهر شعبان بقدر الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ففهم ذلك الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر شعبان كله. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذه زوجه على اللغة الفصيحة ويقال زوجته، هذه صاحبته في البيت، هذه التي تطلع على سره ونجواه مما لا يظهر لغيرها من الصحابة. فمهما كان صائما يعود إلى البيت ويطلب الطعام عند الإفطار، ويقوم في صباحه فيسأل أهله عن طعام فيقولون: ليس عندنا شيء، فيقول: اللهم إني صائم، ويعقد نية الصيام صلى الله عليه وسلم. فعائشة أخبر به في هذا الشأن من غيرها، لأنه إذا أفطر عادة أو أكل كان يأكل في بيته إلا أن يهدى إليه أو يعزم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت: وما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في شهر منه في شعبان. وقبلها قالت إنه لم يستكمل صيام شهر غير رمضان أو إلا رمضان، لأنها رأته دائما يأكل في شهر شعبان أحيانا ويفطر بعض الأيام. وكان من خلقها النبيل وأدبها الجميل عليها وعلى أبيها رضوان الله، كانت تؤخر ما عليها من صيام إلى شهر شعبان حتى لا تضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مفطرة معه حيث أراد. فلما رأته يكثر الصيام في شعبان كانت تؤخر ما عليها فتقضيه في شعبان لتصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلها قصدت أيضا أن توافقه في هديه، فكلما صام في شعبان صامت معه. هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع شعبان، يكثر فيه الصيام جدا. حتى ظهر ذلك عليه كما قلنا، وعرفته عائشة رضي الله عنها، ولاحظه الصحابة، حتى ظن البعض أنه كان يكمل شهر شعبان صائما. ويروي الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله تعالى عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه يكثر الصيام في شعبان، فسأله عن ذلك: ما رأيتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، لم ألاحظ عليك الصيام بكثرة كما لاحظته في شعبان، فما سر ذلك؟ وهذا يدلنا على قوة ملاحظة الصحابة لقدوتهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون عين الناس مسلطة على أهل الدين، لا لانتقادهم ولا لغيبتهم ولا لذكر مساوئهم والتفتيش عنها وزلاتهم في العلم وغير ذلك، وإنما لنأخذ ما عندهم من أخلاق طيبة وعبادات قويمة وسلوكيات رشيدة وكلمات حكيمة، فنأخذ حسناتهم ونترك سيئاتهم إلى الله تعالى، فلن نملك لهم جنة ولا نارا، إنما الذي يحاسب العباد هو الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسلطون أعينهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يقتدي به في كل شيء دون أن يسأله، وهذا يجوز فقط مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم. أما العلماء فلا تقتدي بعالم إلا إذا علمت أن هذا الأمر خير، أو تسأله عن ذلك فربما كانت عادة له لا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فعلت مثله، وإلا فلا يجب عليك هذا ولا يلزمك، فهذا فعل بشر غير معصوم. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخطئ أبدا، وإنما يجري الله عليه الخطأ أحيانا أو النسيان حتى يعلم الأمة بسببه ويعلم الأمة في شخصه عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا أنه كان يسكت إذا بدأ في الصلاة وأحرم بالتكبير الله أكبر. لاحظ أبو هريرة أنه كان يسكت ثم يقول الحمد لله رب العالمين، فسأله أبو هريرة عن هذه الإسكاتة سؤال مهتم، سؤال ساع للعلم وطالب صادق للمعرفة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا وعلمنا دعاء استفتاح الصلاة. وهكذا يلاحظ عليه صحابي آخر أنه يصوم كثيرا في شعبان، فيسأله عن حكمة ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. ومن هنا، من هذا الموقف النبوي الكريم، ومن هذا الوعي العالي في شخص نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم كالتاجر الناصح، كالتاجر ذي الخبرة العظيمة في الكسب والربح واستغلال الفرص الصالحة للكسب الصحيح، فإنه ينتهز الفرص التي يكثر فيها الثواب وتعظم فيها النفحات، فحيث يغفل الناس عن رب العزة والجلال يقوم النبي صلى الله عليه وسلم صائما لله. واختار تلك العبادة السرية التي لا يعلمها أحد ولا يراها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فربما أظهر أمام الناس بشكل الصائم وأعود إلى بيتي وخلوتي فآكل وأشرب، لا أستطيع أن أرائي بالصيام حتى لو أخبرت الناس إني صائم، ربما أكون كاذبا في هذه الكلمة، ولا يستطيع أحد أن يتحقق من صيامي أو إفطاري إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض الصالحين يتخفى إذا صام تطوعا، كما يصوم بعض الناس في رجب وشعبان وغيرها من الشهور عدا رمضان، فكان يخرج من بيته ومعه بعض الأرغفة معه بعض أرغفة الخبز في يده ظاهرة مكشوفة، فيراها الناس الذين يمشي بينهم أصحابه جيرانه، فيظنون أنه ذهب ليأكل، معه خبز، إذن هذا مفطر، وإلا فلو كان صائما فلماذا يمسك الخبز بيده وفي الطريق يتصدق بها على مسكين؟ وإذا وصل إلى متجره وعمله يظن أهل السوق أنه أفطر في بيته قبل أن يأتي، فداهن الناس حول البيت وداهن الناس في السوق والعمل وتصدق بأرغفته خلال الطريق وأسر صيامه لله عز وجل. وما أقبح رياء الذي قيل له ما أخشع صلاتك، رآه بعض الناس يصلي بخشوع فشكروا له في خشوعه وحسن تبتله في الصلاة، فقال الحمد لله وأنا صائم أيضا. فكما رأى بصلاته رأى بصيامه ولم يسأله أحد عن صيامه، فما أقبح هذا الرياء، نعوذ بالله. لكن الصالحين كانوا يخفون هذا الأمر، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار العمل السري في شهر شعبان، فكان يصوم ولا يشعر به أحد، إلا أن بعض أصحابه كانت أعينهم عليه صلى الله عليه وسلم لا تتجاوزه، يلاحظون مشيته، يلاحظون جلسته، يلاحظون كلامه، يلاحظون ابتسامته، يلاحظون شكله وشكل عينيه ووجهه وما إلى ذلك، حتى وصفوا كل شيء في خلقه الكريم وخلقه العظيم عليه الصلاة والسلام، لولا تلك الأعين المتفتحة المتسلطة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه ولينقلوا إلينا سيرته لاختفى شيء كثير من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يتخفى بالعمل الصالح إلا ما أمره الله بإظهاره أو لاحظه أصحابه عليه لشدة ملاحظتهم له. فكان في شهر شعبان يكثر الصيام جدا، حتى قيل إنه كان يتم شهر شعبان صائما عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن ذلك بين الحكمة التي تدل على مدى وعيه وبعد نظره وشديد محبته لله تبارك وتعالى، حيث إن الناس يغفلون عن هذا الشهر أو يغفلون في هذا الشهر عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، بعد أن أخذ رجب منهم جهدا وينتظرون رمضان ليبذلوا فيه جهدا آخر، تأخذهم الفترة وتفتر هممهم في هذا الشهر الفضيل. وقرر العلماء ذلك أن هذا الشهر فضيل فعلا، بل هو أفضل من الأشهر الحرم في صيامه والعمل فيه. وقال البعض بشهر شوال، والرأي النهائي عند العلماء أنه لا أفضل من رمضان، ولا أفضل بعده من شعبان، ولا أفضل بعد شعبان من الأشهر الحرم، والأشهر بعد ذلك كلها طيبة وصالحة وفيها الخير وفيها الرحمات على شكل سواء. أما أفضل الأيام فالأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وأما أفضل الليالي فالليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأفضلها كلها ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا بالله واحتسابا لله غفر له ما تقدم من ذنبه، أدركنا الله فضلها وخيرها. أخي المسلم، هنا نقف وقفة، حيث إن علماءنا رحمهم الله تعالى أجهدوا أنفسهم واستنبطوا الدروس المفيدة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمونا وحتى يعطونا ويقدمون لنا الدين سهلا ميسورا، ليس علينا إلا أن نمتثل ونفعل. كفونا جزاهم الله عنا خيرا، كفونا هم الاستنباط وهم استخراج الحكم من الآية والحديث. قدموا لنا شريعة واضحة بيضاء كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعرفوها. بذل العلماء من أجلنا جهدا عظيما، فينبغي أن نترحم عليهم دائما، رحمهم الله تعالى بما يرحم به عباده الصالحين، ورحمنا الله بفضله معهم، اللهم آمين. أخي المسلم، يقول العلماء هنا في صيام النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في شهر فيه غفلة الناس، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ويدعو أمته إلى العبادة في الهرج. العبادة ساعة الغفلة، وذكر الله تعالى ساعة أن ينساه الخلق وأن تلهيهم عنه مشاغلهم وشهواتهم وحياتهم. فالذاكر بين الغافلين كالحي بين الميتين. تخيل حينما تكون إنسانا حيا وكل من حولك أموات، أموات، ولا عجب أن تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل شريعة سبب بعثتها وسبب تشريعها أن نحيا، كيف ذلك ونحن أحياء والكافرون لا يزالون أحياء أيضا؟ لا، تلك حياة الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وليست الحياة هي التنفس في الدنيا، وإنما الحياة في جنات عدن، في الفوز العظيم والفوز المبين، في الخلود في الجنات العالية، تلك الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولهذا وصف الله تعالى من يستجيب للنصيحة ويسمع الموعظة وينتفع بها، وصفه بالحياء والتفاعل والحركة، ووصف من لا يستجيب لها بالموت. قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب، يعني لا يستجيب إلا الذين يسمعون، وكل الناس يسمعون، ولكن ليس هذا هو السماع المقصود، إنما الذين يسمعون إلى دعوة الحق، يسمعون إلى موعظة الدين، يسمعون إلى ما جاءهم عن رب العالمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيعظمون ذلك السماع ويقدرون ذلك المسموع ويتفكرون فيه وينتفعون به، فيؤثر في أخلاقهم وسلوكياتهم وحياتهم، فيحيون بشريعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيون بذلك حياة طيبة، حياة كريمة، حياة راقية، حياة متحضرة بأسمى معاني التحضر. ومن لا يستجيب فهو الميت، فهم الموتى، وما حالهم عند الله؟ والموتى يبعثهم الله. أصل الكلام لولا أن الله أوجز العبارة ليكون القرآن بليغا وإماما في البلاغة ومعجزة فيها أو عليها، لولا ذلك لكان أصل الكلام في غير القرآن: إنما يستجيب الذين يسمعون الموعظة وينتفعون بها ويلقون أسماعهم ويستحضرون ويستشهدون قلوبهم. والذين لا يسمعون ولا يستجيبون فهم كالموتى، وهؤلاء الموتى في قلوبهم يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. مهما عاشوا في الحياة سيموتون كما يعلمون. أما الخفي عنهم والذي كفروا به هو أنهم سيبعثون إلى الدار الآخرة ويرجعون إلى الله عز وجل للعرض عليه والحساب بين يديه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والموتى يبعثهم الله. هؤلاء موتى الذين لا يذكرون الله، الذين يغفلون عن الله سبحانه وتعالى، فهم موتى. والذاكر لله حي ومن حوله أموات. فهل لنا أن نكون كذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قام في ذلك المقام العظيم ووقف إماما للأمة ليقتدوا به وليذكروا الله تعالى على حين غفلة من عباده. فما أجمل أن يكون الناس في غفلة ولا تستطيع ردهم، فتقوم أنت لله ذاكرا وعابدا وحامدا وشاكرا، تعيش مع الله والناس لا يشعرون. فهذه العبادة تكون لها ميزة خاصة غير تلك العبادة التي يشترك فيها جميع الناس. في شهر رمضان ستجد معظم المسلمين صائمين نهارهم، قائمين ليلهم بالتراويح. فما ميزتي؟ قمت الليل، قامه كثيرون، آلاف ملايين قاموا مثلي. صمت النهار، الكل صام كما صمت، لكن في شهر شعبان أنت تصوم وأنا غافل، وهذا غافل، وهذا ناسٍ، وهذا لاهل، وأنت صائم. بالليل الناس في لهو وأنت قائم لله عز وجل، تصلي، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته ودعوات تتوجه بها إليه وتظهر فقرك بين يديه. ما أجملها، ما أعظمها! نسأل الله أن يمكننا من ذلك. أخي المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. العبادة في الهرج كالهجرة إليه. سبحان الله، هذا ثوابها، هذا عظيم قدرها. حين يعبد الإنسان ربه في وسط غفلة من الناس يكون كمن هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أجره على الله وصحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يحشر المرء مع من أحب، فثوابه عظيم جدا. كما نوى يأخذ الجزاء والحساب يوم القيامة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها تجارة ونحوها، أو امرأة ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثوابه أنه يتاجر يربح أو يخسر، ثوابه بالهجرة حيث هاجر من أجل الزواج، ثوابه بالهجرة أنه يفوز بهذه المرأة ويتزوجها، تكون زوجة صالحة تعينه على أمر الله، خير وبركة وفضل من الله عز وجل. تكون غير ذلك وتكون علوة له في دين الله، الله أعلم بمستقبل الأمور، فأحدنا لا يعلم الغيب. إنما ثوابه وقف عند هذا الحد. أما الذي صام شهر شعبان في وسط غفلة من الناس عن ذلك، وأما الذي يعبد الله تعالى في وسط غفلة من الناس عن العبادة، فيكون كمن هاجر لم يهاجر إلا لله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي تستهين به العين، صيام أيام في شعبان، كثرة الصيام في شعبان، ولو إتمام شعبان صياما شهر تصومه، يجعلك كمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن هذا لجزاء حسن، إن هذا لعطاء بغير حساب، أي عطاء أكثر من عملي ولو صمت الشهر كله. لماذا؟ تعرف السبب؟ حينما نذكر شيئا مما لقيه الصحب الكرام في طريق هجرتهم من الأذى والعنت، وما أصيب في الهجرة مثل ما أصيب آل أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. أبو سلمة صحابي جليل، خرج بزوجته صحابية جليلة أيضا من مكة ومعهما ولد صغير لهما لا يحمل نفسه. أبو سلمة على جمل، وأم سلمة وولدها على جمل، خرجا للهجرة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما أصلا من مكة. وعلى مشارف مكة بعد أن علمت قريش بخروجهما، خرجت قبيلة أم سلمة واعترضت طريق أبي سلمة وقالت له: هذه نفسك غلبتنا عليها، لا نستطيع اعتراضك ولا منعك، فعلى ما تأخذ ابنتنا معك؟ هذه ابنتنا، هي زوجته، لكن لا يهمنا هذا، هي ابنتنا في الأصل، فلن تأخذها معك، اتركوها، آخذها، لن أتركها. لم يجد معهم سبيلا، فأخذوا أم سلمة، وبالتالي كان معها ولدهما الصغير، فخرج أبو سلمة وحده وسيسافر وحده ويضحي بزوجته وولده. جاءت قبيلة أبي سلمة وقالوا لقبيلة أم سلمة: هذه ابنتكم نعم، ولكن هذا الصغير ولدنا، فالولد يتبع أباه. قالوا: بل هو مع أمه. قالوا: بل يتبع أباه، بل هو مع أمه ويتبعها، بل هو ينسب إلى أبيه ويحمل اسمه. فتنازع الولد بينهما شدا بأذرعه حتى قلعوا ذراعه. ما أعظم البلاء يا أم سلمة، وما أجمل صبرك يا أم سلمة رضي الله عنهم جميعا. زوجها سيتركها، أهلها الكفار سيأخذونها عندهم في معاناة شديدة، ولدها الصغير ينزع منها ليؤخذ حتى نزع ذراعه. وفعلا أخذه أجداده من آل أبي سلمة، بقيت عند أهلها وحيدة، ولدها في ناحية وزوجها في طريقه إلى المدينة وهي عند أهلها. قرابة الشهر، تقول: لم يرق لي جفن ولم تنم لي عين، ما افتحلت عينها بنوم أبدا، وكيف تنام؟ ولم يكن بلاؤها ولم يكن همها في فقدان زوجها والتأخر عنه، ولا في فقدان ولدها وحرمانها منه، بل كان بلاؤها الأعظم كما صرحت أنها لم تتمكن من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرابة الشهر، لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا إلا ما يحفظ حياتها، حتى مر بها يوما أبناء عمومتها فكلموا أهلها: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ إنها ستموت. فأعطوها جملا ركبت عليه، ورد عليها آل أبي سلمة ولدها الصغير، وأخذتهما وأخذت ولدها على الجمل وسافرت إلى المدينة وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك لقيت زوجها وعاد الشمل إلى ما كان عليه. ثم يموت زوجها في غزوة من الغزوات، ويكافئها الله عز وجل جزاء دعوة تدعوها، يقول لها النساء يومها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول: لا خير من أبي سلمة، قوليها لا تعلمين كل شيء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: لم أجد ولا أرى خيرا من أبي سلمة، ولكنها قالتها استسلاما لله واستجابة للنصيحة والموعظة، فإذا بها يمكنها الله تعالى فيبعث للنبي عليه الصلاة والسلام وحيا أن يتزوج بأم سلمة مكافأة لها على بلائها في سبيل الله وصبرها في سبيل الهجرة وفي سبيل الدين. فكانت وصارت زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما من أمهات المؤمنين، وكان ولدها عمر صغيرا رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يجلسه في حجره أو حجره عند الطعام. فلما رأى يد الطفل عمر رضي الله عنه، رآه يطيش بيده في الصحفة يأكل من هنا ومن هنا، قال له: ولنا من بعده. قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا كان الصحب الكرام يضحون بتضحيات عظيمة في سبيل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ليست أمامنا فرصة شرعية نهاجر بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من أراد، ليس على سبيل الهجرة ولكن على سبيل الجوار، إلا من أراد أن يجاور في مدينته المنورة المطهرة، رزقنا الله وإياكم ذلك. ولكن البشر عقدوها وعطلوها، نسأل الله أن ييسرها لمن أراد. لكن لا هجرة بعد فتح مكة، أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحها بالإسلام، إنما تكون الهجرة من دار كفر لا تقام فيها شريعة الله ولا يتمكن الإنسان فيها من الصلاة، فيهاجر منها إلى بلد إسلامي آخر يقيم هناك أمر الله. فلا هجرة أمامنا، فماذا نفعل؟ ما أجمل هذا الدين، يعوض المحرومين حتى لا يحرم أحد. هكذا الطريق أمامنا مفتوح، والفرصة أمامنا سانحة لنأخذ ثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نقصر أهلنا، دون أن نضحي بأموالنا، دون أن ينازعنا أحد. نصوم كثيرا في شهر شعبان، فإذا بنا ننال ثواب هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك في شهر شعبان فقط، بل كل عبادة بين الغافلين عن العبادة، كل ذكر لله بين الغافلين عن الذكر، العبادة في الهرج أي في الانشغال والنسيان ولهو الناس ولعبهم، العبادة في هذا الوسط وذكر الله في هذا الجو الغافل يساوي هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم، والدال على الخير عليه الصلاة والسلام، يذكر الله تعالى فعلا في مواضع الغفلة ويعلمنا ذلك. أهناك أكثر من أن يكون الرجل مع زوجته في غفلة الشهوة الحلال، وهناك ينسى الشهوة ويغفل عن زوجته للحظة ليذكر ربه وليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ أهناك أعظم من غفلة الإنسان رغم أنفه بالنعاس والنوم، وهو يغالب النعاس عند مجيء مضجعه، ويغالب التعب الذي تحمله فوق كتفيه طول النهار، وهو يفتح عينيه ويوقظ قلبه ليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين، أو يقول غير ذلك من أدعية النوم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه وقت غفلة، تأتينا الغفلة رغم أنوفنا فننام، يأخذنا النوم بسلطانه ولا نملك له دفاعا، مهما دفعنا ننام في النهاية. قبل أن يفاجئك النوم، قبل أن يدافعك، اذكر الله أولا هنا، فهذه لحظة غفلة. وبعض الناس لا يأتيه النوم ويريد أن ينام، فينام على موسيقى هادئة أو أغنية يحبها أو تمتمة ودندنة شيطانية خبيثة أو غير ذلك. ما أجمل أن تذكر الله تعالى، ولو ذكرت الله أيها المتأرق في نومك في هذه اللحظات أقسم لك أنك ستنام، لأن الخبيث الذي أرقك ورفع النوم عن عينيك بما يشغل قلبك به سيفضل أن تنام على أن تذكر الله، سيفضل لك أن تنام على أن تذكر الله عز وجل. يقول لك نومك خير لي من ذكرك لله، نم نم عليك ليل طويل فارقد، وينيمك حتى الصباح ولا تصلي الفجر أيضا، إن ذكرك لله يتعبه، فسيذهب بتأريقه لك وتفزيعه لك وتنام هادئا مع ذكر الله عز وجل. أهناك أعظم من اشتهاء الطعام؟ الطعام أمامي، نفسي تشتهيه، بطني تنادي عليه، يدي تمتد، لعابي يسيل رغم أنفي، كلها حركات لا أملكها. انتبه، قف لحظة، اذكر ربك في هذه الغفلة، غفلة شهوة الطعام. قل بسم الله، قل بسم الله أولا قبل أن تأكل، قل بسم الله، وانظر أين يمينك حتى تلتقط بها الطعام وتتناوله، واحذر يدك اليسرى فلا تأكل بها إلا معاونة ومناولة ليدك اليمنى. هذا يحتاج إلى وعي. أما في غفلة شهوات الطعام فكم من أناس يأكلون ويغفلون غفلة شديدة عبروا عنها في أمثلتهم الدارجة فقالوا ساعة البطون تتوه العقول. من يفكر؟ من يذكر؟ من يتذكر في هذه الساعة؟ قل وابدأ بكذا وقدم بكذا وتني بكذا. إنه غفل في شهوة الطعام. وهكذا في غفلات كثيرة. أهناك غفلة أكبر من غفلة الأسواق؟ فيها علو الأصوات، فيها الحلف بالكذب، فيها الصخب، فيها الضجيج، فيها الأشياء التي تغري العين. هذا تحبه وهذا جميل وهذا يروق لك وتريد هذا وهذا يعجبك، غفلة شديدة جدا. تذكر الله أول ما تدخل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت وهو على كل شيء قدير، فتنال ثوابا عظيما ويعصمك الله داخل السوق، يبعد عنك لؤم أهل اللؤم ويبعد عنك خداع أهل الخداع، ويجعلك صادقا مصدقا في السوق سالما مسلما بإذن الله تعالى، تدخل وتخرج بسلام. وهكذا في مواقع كثيرة تكثر فيها الغفلة ويحسن فيها الذكر والعبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة كالهجرة إلي. نسأل الله تعالى أن نكون من الذاكرين في ساعات الحضرة والغفلة، وأن نكون من العابدين في ساعة الهرج وغيرها. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، نسأله ألا يصرفنا عن طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه كثيرا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه وأهل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، يدلكم على خير ما ينفعكم ويرشدكم إلى أجمل ما يرفعكم في الدنيا والآخرة. إنه يدلكم على مواطن الكسب ومواضع الربح ومقامات الفوز والفلاح. نبي بهذا الوصف، نبي بهذا الهم على أمته، نبي بهذا الاهتمام لإخوانه الذين لم يرهم، إنه نبي عظيم الخلق حقا يحبنا. فهل نحبه مثل ما يحبنا؟ هل عملنا له كما عمل لنا؟ وهل قدمنا له من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومن اتباع هديه وتعظيم شأنه كما قدم لنا؟ هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول لأصحابه الأحباب، لأصحابه الأطهار، لأصحابه المهاجرين والأنصار: ليتنا رأينا إخواننا؟ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ انزعجوا، فزعوا، خافوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدنا. نحن بهذا المجلس نحتسب ونظن أننا من إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يتوجه إلينا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يرى مثلي. هذا إن كان فيه شرف فشرفه لي أنا، شرفه لأمثالنا، أن يتمنى رسول الله عالي القدر وعظيم الشأن صلى الله عليه وسلم رؤية أمثالنا. ونحن أصحاب الخطايا وأصحاب الشهوات والغفلات والهفوات، أصحاب الصغائر والكبائر، كثر العصيان فينا وانتشر الخبث بيننا نحن المسلمين، نحن الأمة. ومن الخبث هذا الجم الغفير وهذا العدد الكبير من الكفار في زماننا، إنهم معدودون على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يراهم على الإيمان، ولكن للأسف شردوا ونفروا كما ينفر البعير وكما يغضب الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج، صاحب المعجزات، نبي القرآن، نبي الوحي، يتمنى أن يرى أمثالنا. وددنا لو أنا رأينا إخواننا قالوا أولتنا إخوانك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدنا. كم تحب نبيك أخي المسلم، كم تحب نبيك صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كتب كاتب مقالة ظريفة جميلة مؤثرة معبرة، تخيل للحظة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرق بابك، يطرق بابك، هل ستفتح له سريعا أو ستوقفه على الباب لحظات وربما ساعات حتى تطهر البيت من المعاصي والآفات، حتى تطهر البيت مما لا يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما خالف سنته، مما غير شريعته وملته. تخيل إنه يتمنى رؤيتنا، فماذا لو جاءنا، ماذا لو جاءنا ليرانا لو قدر الله ذلك. هل بيوتنا معدة؟ هل نحن بأحوالنا مستعدون للزيارة في أي لحظة لو فاجأنا؟ إن بعض الناس يمسك بالسيجارة وينفخ دخانها وخبثها على الناس بعد أن أصاب صدره ودمه، فإذا رأى رجلا كبيرا في السن أو شيخا من أهل القرآن أو عالما ينصحه واراها وداراه، وربما في الأرض وتحت الحذاء ألقاها حياء من هذا الرجل. تخيل أن هذا الرجل هو نبيك صلى الله عليه وسلم، جاء على أمنية أن يراك وعلى أمل أن يطالع وجهك، ماذا يشم مني؟ رائحة دخان أم رائحة خمر؟ ماذا يجد في جيبي؟ مصحفا أم علبة سجائر أم أكبر منها؟ ماذا يجد في يدي؟ مسواكا أو سيجارة؟ مسواكا أنظف به فمي أو سيجارة ألوث بها فمي والجو من حولي؟ ماذا يجد؟ أيجد معي كتاب الله محفوظا في قلبي؟ أم حفظت شيئا آخر من الأغاني والملاهي والمآثم وغير ذلك؟ ماذا سيسمع من لساني على حين غفلة؟ سيجدني أدندن بآية، أردد دعاء، أتذكر حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أدعو للمسلمين، أو أنه سيسمع مني دندنة بحبة فوق وحبة تحت وكلام ساقط هابط لا معنى له ولا سيما عليه ولا قيمة من ورائه. تخيل النبي الذي يتمنى أن يرانا عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان ومن زمان سبق، والله أعلم بالمستقبل، نسأل الله العفو والعافية، نسمع من يذكر من شخصه صلى الله عليه وسلم يصور على صورة حيوان، نعوذ بالله، يذكر بسوء، يطعن في سنته، يطعن في عصمته، يطعن في شرفه صلى الله عليه وسلم وفي عفته، والمسلمون ساكتون حتى لا يستنكرون بقلوبهم. أرأيت ماذا كتب فلان؟ كتب كاتب ظالم، أعوذ بالله. أين ذهبت اليوم؟ كنت فيه؟ ماذا شهدت؟ ماذا أكلت؟ ماذا شربت؟ ونسي الموضوع. خبر من الأخبار، جملة من الجمل ذكر فيها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سخر منه، وهل غضب القلب؟ سخن الدم، نبضت العروق بغضبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تفرز منا ولو دعوة صادقة إلى الله أن يرفع الكربة. في الحقيقة لم أجد هذا من نفسي ولا ممن حولي، إنما نذكر هذه الأخبار سريعة ونسأل الله العفو والعافية. وجدع كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستند إليه عند الخطبة ثم تركه إلى منبر من خشب، فحن الجذع وبكى حتى سمع الجالسون بكاءه، ولم يسكت حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره وهدهد عليه كما يهدهد على الطفل، ويقول له ألا يرضيك أو أما يرضيك أن تكون معي في الجنة، فيسكت الجذع. يا الله ما أطوعك أيها الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحشرني مع ذلك الجزع في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. جذع شجرة، جذع نخلة انقطع أصلها من الأرض ونقل إلى هذا المكان ككرسي فقط، لا حياة فيه كما يعلم البشر أو بتصور البشر، لا حياة فيه ولا نبض له، ولكنه ينبض بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبالسعادة لمجاورته وبالحزن على فراقه وهو حي بجواره، لكن يعز عليه أن يتركه إلى خشبة أخرى. لكن لو جاءني النبي صلى الله عليه وسلم زائرا لاحترت، أخذتني الدهشة والحيرة، كيف أعد بيتي؟ كيف أهيئه؟ أين أضع المصليات؟ وأين أعلق البخور؟ وأين أضع المصاحف وأنشرها في الشقة كلها؟ كيف أعد البيت إعدادا يليق بنبي الله عليه الصلاة والسلام؟ لا من الفخامة والنظافة وكذا، بل من علامات الدين والتدين فقط. ويا لسعدي حينما يقول أستأذنك حتى أزور أخاك فلان، أقول شرفتنا يا رسول الله حتى أتنفس، فهذه ليست طبيعتي، إنما شددت أمري فقط لمفاجأة زيارته، وحين يستأذنني لغيري لا أمسك فيه، لا أبكي عليه كما بكى الجزع. ذلك لأننا أصابنا بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابنا بخل شديد حيث يذكر بيننا ولا نصلي عليه صلوات ربنا وتسليماته عليه. فاحذر أخي المسلم أن تسمع لكلام يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، احذر أن تسمع لكلام يسيء إليه وقد علمت أنه علمك الخير ورسم لك الطريق المستقيم حتى تمنى أن يراك، ولو عقلتها بعقلك فعلا لا تجدك ولا تجدني كفئا لأن يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتنا، ولو رأينا لأحزنه حالنا كثيرا جدا. وتعلم مدى الحزن الذي يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلع على الأمة اليوم فرأى الكفار من أمته، ورأى المتبرجين، ورأى المخدرين والسكارى، ورأى المخالفين، ورأى الإعراض عن شريعة الله، ورأى اللهو واللعب، وحياة الناس لا يصبغها الدين إنما تصبغها المادة ويصبغها الهوى، لهو ولعب ومال وميل عن شرع الله. نسأل الله العفو والعافية. ثم أخيرا، أرأيت إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يستطيع ويكفيه ذلك أن يستجيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا فيفعل، ولا تفعل كذا فلا يفعل، ولا يتعب نفسه في ملاحظة هديه عليه الصلاة والسلام ولا متابعة أحواله؟ كان بوسع أحدهم أن يعبد الله في نفسه وفقط، ولكن بلغوا دين الله وبلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا إلينا وصفه، شعره، لحيته، شاربه، وجهه والنور الذي فيه، وصفوا لنا كل شيء في جسمه عليه الصلاة والسلام، وفي خلقه وخلقه، في معاملته لأزواجه، لجيرانه، لأصحابه، حتى معاملته للدواب، معاملته للأطفال، كل ذلك نقل إلينا عن طريقهم وبسببهم. لم ينقلوه عبر مذياع، عبر إذاعة تبث برامجها في كل العالم وهم في المدينة هناك، لم يكتبوا مجلات ويبيعونها في مختلف أنحاء العالم، لم يبعثوا بمذكرات، لم يبعثوا بأوراق، لا، بل ركبوا البحار واجتازوا الصحاري والبراري راكبين وراجلين على أرجلهم، راكبين دوابهم ومقاتلين في سبيل الله، حاملين أسلحتهم ليفتحوا الأبواب ليبلغوا الناس من بعدهم شريعة الله. وعلماؤنا وسلفنا من بعدهم بلغوا وشرحوا وبينوا، كل ذلك يجعلنا نحافظ على تراث أمتنا ونحفظ ديننا ونترحم على أولئك السلف العظماء الذين بلغونا دين الله بأمانة، فميزوا لنا الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليه بسند ضعيف، وما نسب إليه بإسناد كاذب، كلام كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الأحاديث الصحيحة كذا والضعيفة كذا والموضوعة كذا، هذا وبعد هذا يجعلنا ويحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال، ماذا يعني الإمام الشافعي؟ ماذا يعني الإمام البخاري؟ إمام البخاري هذا أدخل في صحيحه كذا، فعل كذا، نقل كذا. أنا أقول فيه كذا. من أنا ومن هو؟ أنا لا أفتخر إلا بأبي، أما هو فيفتخر بنفسه، وربما كان أبوه كافرا لا ذكر له. أما أنا وأمثالي، أقول أنا من عائلة فلان، أنا أبي فلان، أنا من بلد كذا، يفخر ببلده كلها وهو ليس في البلد شيئا يذكر. لكن ماذا هي أعمالنا؟ ماذا تقديمنا لدين الله عز وجل؟ فلا أقل من أن نحفظ لأصحاب القدر قدرهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى الخليقة كلها وأجمل من خلق الله خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، هو أعظم رسل الله وخاتم أنبيائه عليهم الصلاة والتسليمات. أصحابه رضي الله عنهم صحب كرام لم تر الدنيا مثلهم، لا قبلهم ولا بعدهم. حبهم من الإيمان وبغضهم نفاق وكفر والعياذ بالله. وتموج في هذه الآونة موجة شديدة عارمة، أرجو من المسؤولين عن الأمور أن يواجهوها قبل أن يحدق خطرهم وينتشر أمرهم، فتكون الغلبة لهم فيعم الفساد ويكثر الشر وتكون المفاسد العظيمة. إنهم أولئك الذين يسمون بالشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس أي صحابي، يسبون ويبغضون كره شديد وعداوة. يبغضون أبا بكر الصديق الذي لم يفز بها غيره عليه رضوان الله، وبالتالي يكرهون ويبغضون أمنا أم المؤمنين جميعا عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق. أبغضوها كرامة لأبيها. يبغضون عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، وهو من هو في نشر الخير والحفاظ على الدين والقوة في الحق. بعض الناس لا يحبون ذكر عمر لأنه يفضح ظلمهم ويفضح سوءهم وخلقهم بعدله وإنصافه الذي لا حد له. يبغضون عثمان بن عفان ذي النورين، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوج ابنته مرتين. تخيل إحداهما تتوفى فيزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأختها. من نال ذلك؟ من فاز من بنات النبي عليه الصلاة والسلام بابنتين بزوجتين؟ غبطه على ذلك عمر رضي الله عنه أن عثمان تزوج ابنتين من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تكن هناك أخرى حتى تزوجها، لم تكن إلا فاطمة وتزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. فراح عمر يتزوج ببنت علي التي هي بنت فاطمة، السيدة أم كلثوم بنت السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل عن ذلك، كيف تتزوج بابنة صغيرة هي من دور أحفادك؟ ما الداعي إلى هذا الزواج؟ ليس شهوة للصغار وليس شذوذا في الطبع. عمر القوي، عمر الفتي، عمر الحق، عمر الفرق بين الحق والباطل عليه رضوان الله. فيقول إنما أردت أن أتصل بنسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه زوجه ابنته حفصة بنت عمر زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أراد أن يتزوج هو أيضا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينل من الدرجة الأولى فأخذ من الطبقة الثانية عليهم جميعا رضوان الله. أهؤلاء يبغضون؟ أهؤلاء يعادون؟ لنعلم أن سب صحابي من الصحابة، أي صحابي، سبه كفر بالله، خروج عن الملة. هكذا حكم العلماء بهذا، لأنه يعارض القرآن معارضة صريحة. قال الله في الصحب أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفلان لا يرضى عنهم، من أنت يا فلان؟ فلا ترضى ولن يرضى الله عنك، اذهب إلى حيث شئت ولا صلة لك بالإسلام ببغضك لواحد من الصحابة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبهم الصادق و واتباعهم الراشد، وأن نكون على طريقهم على هدي مستقيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا محبة رسولنا ومحبة صحابته الكرام، وأن تحشرنا معهم بحبنا لهم. اللهم احشرنا معهم يوم الدين، اللهم احشرنا معهم يوم الدين، واحسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم اللهم يا رب الرحمة، ارحمنا وارحم بنا واجعلنا ثابا لمن رحمته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اهدنا واهد بنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.